عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفضل على خلقه بكثرة الأفضال والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالبقاء والقدم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الفضائل والحكم، وسلم تسليمًا كثيرًا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نتصفح أسئلة المستمعين الكرام، فيقول الأخ في سؤاله: لدي مبلغ وأشغل هذا المبلغ بالأسهم بصورة متحركة يوميا، هل هذا المال عليه زكاة أم لا؟ أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا المال نعم فيه زكاة، ما دام يعني أسهم كما تقول متحركة، وأنت تتابعها في السوق، يعني في إذا كنت في التداول بيعا وشراء، فهذه عليها الزكاة. يوم وجوب الزكاتك، يعني لا بد تحدد لك يوم لوجوب الزكاة. يوم وجوب الزكاة تشوف كم عندك من هذه الأسهم، وتخرج منها 2.5%.
جزاكم الله خير. يقول السائل، وهذا يتعلق كذلك في الزكاة، يقول: كيف تحسب زكاة الأسهم والأوراق المالية، علما بأن أسعارها في تغير مستمر صعودا هبوطا أو استقرارا؟ كيف تحسب الزكاة في مثل هذا النوع من الأسهم؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الأسهم، يعني كل الأسهم والبضائع وكل التجارات هذه العبرة فيها بيوم وجوب الزكاة. يعني يوم وجوب الزكاة توقف كل شيء، مثل ما نقول تسوي جرد، ما عندك من أسهم، ما عندك من عقار، ما عندك من بضائع، ما عندك من كل شيء هو معد للتجارة والتنمية والنماء. ففي هذه الحال تحصي هذه الأشياء كلها، ثم تخرج منها كم قيمتها، تخرج منها 2.5% يوم وجوب الزكاة.
جزاكم الله خير. يقول الأخ فيما يتعلق بزكاة العقار الذي يستثمر بالإيجار ويصرف من ريعه على أهله ويدخر بعضه، كيف تحسب زكاة هذا النوع من العقارات؟ أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
هذا النوع من العقارات كما ذكرت هنا، أنك تأخذ الإيجارات والعقار ثابت، فالإيجارات هذه إما أنك تستهلكها ما يبقى منها شيء إلى الحول، يعني لو كان مثلا حولك في رمضان، زكاتك في رمضان، وهذا المال يأتيك في كل شهر على مدى السنة، يمكن تستهلك كل ما يبقى منه شيء فلا زكاة عليك. أما إذا بقي منه شيء إلى يوم وجوب الزكاة عليك في رمضان، فهذا الذي بقي هو الذي تدخله في وعاء الزكاة وتزكيه. يمكن هذا 3 أشهر الأخيرة مثلا، أو حتى الشهر الأخير قبل رمضان، مثلا في شعبان أخذت مرتب أو أجرة هذا العقار ولم تستهلكها، تضمها إلى أموالك وإن لم يحل عليها حولا كاملا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: إن والدنا عافاه الله وشفاه كان قد كتب وصية بمبلغ من المال وهو الثلث لأحد أبنائه لأن هذا الابن معاق، لكن هذا الابن توفي رحمه الله قبل الوالد بحوالي سنة، ونحن الآن نريد توزيع التركة. سؤالنا عن الثلث، هل هو من حق ورثة الابن المعاق أم لا؟ كيف يكون الأمر في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
في مثل هذه الحال، ما دامت الوصية ثابتة وصحيحة ويقر بها الابن وأخيه، فعليهم تنفيذ الوصية للحفيدين في حدود الثلث، يعني ما تزيد الوصية عن ثلث التركة. ودائما الوصية يعني إذا كانت لوارث تحتاج إلى موافقة الورثة، فإذا وافقوا فيعني يخرجون تنفذ الوصية. فهنا أوصى بالثلث وتوفي، فالوصية تنفذ في حدود الثلث.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زكاة الأسهم التي تم الاكتتاب لعام بها ولم يتم تداولها في البورصة إلى الآن، أي لم تعطى أرباحا أو يتم التعامل معها في البورصة بأسعارها السوقية، كيف تكون الزكاة في مثل هذه الأحوال فضيلة الشيخ؟
هذه الشركات التي يتم الاكتتاب بها تمر بمراحل. المرحلة الأولى تجميع المال، تجمع المال من المساهمين، وربما تظل فترة، ربما تظل فترة طويلة قد تمتد إلى سنة أو أكثر وهي لم تعمل شيئا، إنما المال متجمع. في هذه الحال أنت تزكي المبلغ الذي دفعته لهذه الشركة. المرحلة الثانية أن هذه الشركة تبدأ تعمل، تبدأ تشتري مقر، تشتري مثلا عقار، تشتري سيارات، تشتري كذا، ممكن أن يشتغل جزء من الأموال التي جمعتها، ربما نقول في حدود 10% من هذه الأموال أقل شيء تحركت. ففي هذه الحال لما يجي وقت الزكاة أنت يعني تشوف كم قيمة السهم. طبعا ما في بيع في البورصة، وإنما في السوق الثانوي أو في يعني تداولات الناس فيما بينهم، فتزكي على قيمته. أنت اشتركت بمئة فلس، الآن أصبح 110 فلوس مثلا، فتزكي على اعتبار أن تملك أنت الآن في الشركة 110 فلوس. هذا في المرحلة هذه. المرحلة التالية هو أن يعلن عن أسهم الشركة في البورصة وتتداول، في هذه الحال تكون الزكاة على قيمتها الإسمية في السوق.
جزاكم الله خير. يقول صاحب السؤال أنه تعرف على امرأة صالحة كانت في خلاف شديد مع زوجها، وقد طلقها مرة أولى ثم بعد ذلك أعادها، وكذلك في المرة الثانية أعادها إلى عصمته، وهي الآن لا تريد الارتباط بهذا الرجل. يقول صاحب السؤال أنه ساعدها ولم يذكر وسيلة المساعدة، المهم ساعدها لتتمكن من الخلاص من زوجها، وشرط عليها أن يتزوجها عندما يقوم الزوج الأول بطلاقها، وفعلا تم لهما ما يريدان، لكنه يسأل ويقول: هل زواجي من هذه المرأة فيه مخالفة شرعية أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا يعتمد على يعني قوله وكلامه أنه ساعدها. المساعدة هذه تتفاوت، يمكن هو الذي قال لها تسيء علاقتها مع الزوج هذا عشان يطلقها وهو يتزوجها، ممكن يكون ساعدها بحث لها عن مكتب محاماة ورفع لها القضية، ويمكن يكون هو الذي دفع المبلغ، ممكن يكون هذه مساهمات. إذا كانت المساهمة مؤثرة يعني كانت هي السبب في أنها تطلقت من زوجها، فهنا معناه أنه هو الذي تسبب في طلاقها وهو الذي هدم بيتها، وبالتالي لا يجوز له أن يعني يتزوجها مرة أخرى لما يطلقها زوجها الأول، لا يجوز له أن يتزوجها لأنه يعني خبب هذه المرأة بالتعبير الفقهي على زوجها أو أفسدها على زوجها، وهذا الفعل يعني صاحبه ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للرجل أن يفسد الزوجة على زوجها من أجل أن يتزوجها. أما كلام أنه هو ظالمها وهي تريد الخلاص منه فهذا لا شأن له فيه، يعني لو تركها وحالها كانت هي قابلة بهذا، ولذلك إذا كان هذا الشخص قد يعني فعلا وصل الأمر إلى أن زوجها طلقها ولم يتم عقد على هذه المرأة فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى. أما إذا كان هو فعلا تزوجها وتم العقد وتم الدخول وكل شيء، ففي هذه الحال من الفقهاء من يبطل العقد ويطلب فسخ عقد الزواج، ولعل من قال بهذا القول يعني تؤيده الأدلة وسدا لذريعة الفساد، لأن أي واحد يريد امرأة ممكن أن يفسدها على زوجها بأي طريق من الطرق وتتطلق ويتزوجها، وهذا مما يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم ولعن صاحبه الذي يتسبب بتخبيب المرأة على زوجها أو إفساد المرأة على زوجها، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن معناها الطرد من رحمة الله، وهو من الأمور اللي هي تعد من الكبائر.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما، آملين أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة، ونرجو بإذن الله تعالى التواصل معنا. مستمعي الكرام على الخير دائما، نودعكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.